بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله،
وضمن سلسلة دروس الدورة العلمية الصيفية المكثفة 13 لعام 1428 للهجرة النبوية
بجامع ابن باز بالشيشة،
أن يقدم لكم تيارات فكرية معاصرة لفضيلة الشيخ الدكتور حسن بن محمد الأسمري.
والآن مع الشريط التاسع.
ولذا بعض الناس يذهب إلى هناك يدرس مثلا وكذا، فهم ذهب يشوف النظام الاقتصادي الممتاز والشركات الأسواق وكذا، ويشوف إيش الديمقراطية والانتخاب والمنافسة، يصوم سنة كاملة حتى يترشح ويجد هذه الحريات. طيب وبعدين جاء في الحياة، وإذا كل واحد يعيش دون إيش؟ أهم شيء القانون، هو القانون موجود لكن يفعل ما شاء يفعل ما تشاء. يجي الحين يرجع شوف الحياة، شوف كيف لكن ما انتبه لسر آخر مهم من هذا، هو الجانب الداروني هذا في الحياة، الصراع هذا من أجل البقاء. لولا هذا القانون يعني يضبط الأمور وإلا الحياة عندهم صعبة جدا، بمعنى أنه لو استمر فترة من الزمن لرأها ذاك الظلام، تلك التعافة التي يعيشها إنسان ما عنده إلمس، ومع ذلك يجد في هذا الألم وهذه التعافة وهذا الشقاء والمبسوط. لا شك مثل هذا الفراغ هو الإنسان في لحظة تسمينها لحظة الدهشة، لحظة المقابلة الأولى يحدث له نوع من الانبهار، فإيش هذا الحياة؟ لكن لو عاش فترة طويلة من الزمن لرأى أنها حياة ميتة، حياة ميتة سبحان الله، ويعيش شقاء عجيب. معروف هناك أن يخرجون مثلا من العمل الساعة الخامسة أو السادسة، تجد الواحد صافين بالطوابير أمام الخمارات هذه، صافين طوابير. ليه؟ لأن هذا يبغى شوية يخدر هذا الدماغ، يخرج منه، لأنه لو لم يخدر هذا الدماغ سيعيش شقاء، يخدر حتى يصل الساعة 19 ليش ينام بعدها، ينام خلاص حتى يخرج من مناقه. ومع ذلك حتى هذا النوم قد لائك لبعضهم بسهولة، لما تفرغ هالحياة تفرغ من هذا الدين، من الإيمان بالله، من عدم الاكتراث بالدين، يعيش مثل هذه الصعوبات. دائما يعني تنحس من الأشياء الطريفة إن بعض المشاهير في علم النفس الطبي ماتوا في انتحار. طيب أنت الطبيب النفس يعني تعالج أمراض النفس، وربما يعني يذكر المثال المشهور فرويد هذا إنه في آخر حياته وهو الطبيب العالمي آنذاك أيام الحرب العالمية الأوروبية المشهورة، كان يعالجون أمراض نفسية من آثار هذا الحرب ويعالجهم وكذا، ثم بقى في النهاية قال لخادمه أعطي الشقن ترمين كبيرة جدا لأن الحياة لا تطاق، وأعطاه هذه الحقنة إلى أن هلك. طبعا يدرسون عندنا علم النفس لا يذكرون مثل هذه المعلومات، ليش يخافون تشويه مثلا هذا لا عادي اذكر هذا، لا اذكر الجيد واذكر السيء، ليه؟ حتى ما يأتي انسان فيقع تحية السيء، خذ العلوم الجيدة عندهم النافعة واذكر بعض هذه الابعاد التي تعطيك خطورة بعد هذه العلوم عن دين الله واهلها ومن اسسها، فاخذ هذا الحكم حتى يخرج عن هذا العالم وهذا الرجل. هذه مشكلة الحياة عندهم، لا شك ما تبهر من ينصدم بها في أول الأمر، لكن إذا كان إنسان قد فرغ قلبه وروحه عن الإيمان بالله وطاعة الله ورؤية الآخرة فإنها تبهره هذه الحياة المستعان. لكن أولئك القوم الذين عاشوا في فترة طويلة قد خرجوا من لحظة الإبهار هذه، الصدمة النفسية هذه، وأصبحوا يعيشون آلامها، ولذلك يخففون هذه الآلام بتلك الجرعات التي يأخذونها من المخدرات، من المسكرات، من الانغماس في الفنون، في الموسيقى الصاخبة، في الجنس المفتوح، في كذا، يريدون نسيان هذه الهموم، لا يخرجون منها إلا بمثل هذه هذا في جانب الحياة. جانب الآداب والفنون سيطرت مدارس كثيرة، هذا باب واسع، ولكن هذه المدارس كلها أصبحت مدارس لا دينية، أي أنها لا تعير في ظل الألمنة الدين لدى الاهتمام، ولذا يمكن حتى تخرج أفلام روايات عن المسيح عليه السلام وتصوره تصويرا يعني جنسيا خبيثا، ولا يوجد عندهم أي مشكلة في ظل هذه الألمنة. فهذه الآداب الفنون أصبحت مدارس مشهورة، وهذه المدارس لها انتشار كبير. ربما لو استطعنا نقف وقفة في النهاية مع العلماء كيف أن حتى في بلادنا الإسلامية هذه المدارس ذات انتشار في العالم الإسلامي. طيب في جانب العلوم البشرية، الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء، علم الأرض، علم الفلك، علم الفضاء، التقنية، الصناعة، علم الحاسب الآلي وتطورات، ما رأيكم في ذلك في أوروبا والغرب وكذا؟ تطور غير طبيعي، ولا يعني بعض الناس يقول كم متى نلحقهم في هذا الأبواب، بيننا وبين المسافات شاسعة. هذا في مثل هذه الجوانب المادية الدنيوية، فعندهم في هذا أن هذا مبدعين فيه وعندهم تطور عجيب فيه، لكن المعادلة عندهم انخرمت حقيقة. لما ضاع الدين عندهم جاءت هذه المعادلة مهزوزة، ولذلك حتى هذه العلوم التي فيها تطور مذهل هم الآن عندهم تيارات فكرية يرون أنها مأساة، مأساة. يرون أن الإنسان أصبح عبدا للآلة، الآلة هي التي تحكمه، هي التي تسيره. فظهرت تيارات فكرية ترى أن هذا الإنسان أصبح شيئا ماديا. كيف شيئا ماديا؟ الآلة هي التي تحركه. كان يجلس الإنسان في المصنع فقط يضغط زر ويرفع زر، جالس مع هذه الآلة كأنها هي التي تتحكم به، ينتج شيئا، يخرج من هناك يذهب إلى البيت تتحكم به الشاشة، المذياع، الآخر، جالسا، من اللي يتحكم فيه الآن؟ فكونت هذا الإنسان المنفرد، في العمل هو لوحده، جالس على آلة، وفي البيت راح حبس نفسه مع جهاز التلفاز، ففصله عن العالم من حوله، صار هناك فردية، فردية أيضا الواحد محبوس في عمله وفي شقته. في العمل هو أمام هذا الجهاز فقط، يجلس يضغط وكذا، وما عنده إلا شيء محدود يشتغل فيه، ويرجع إلى البيت ما أمامه إلا إيش؟ هذه الآلة. كل شيء يعتمد على هذه الآلة، ولكن آلة الشاشة هذه، إنترنت، الكمبيوتر، جالس معها. ما علاقته بأسرته، علاقته بحيه، علاقته بمجتمعه، علاقته بالعالم، علاقته بالإنسان؟ قال انتهى. أغالب البشر الآن أصبحوا مع أشبه الخدم لهذه الآلة. طبعا ظهر عندهم تيار فوضوي، الفوضوي هذا يقول ما في حل إلا أن نهدم الآلات هذه وما نتجت عن العلوم، نخرج عنها، نسوي ثورات، حتى لو نعيش في أماكن ريفية بعيدة وكذا، تأتي هذه على شوف ردات الفعل. إذا ما في توازن عند الناس تأتيك مثل هذه ردات الفعل العجيبة. لهذا هم يعيشون حتى مع هذا التطور العلمي أزمات، أزمة العلوم تتطور ولكن جانب الإنسان يتراجع، الإنسان نفسه استهلكته هذه الآلة. كيف تتطور العلوم والإنسان ماذا يحدث له؟ يتراجع. كيف نحل هذه المشكلة؟ تعتبر ما قال إذن بالآداب الفنون ما حلت المشكلة، فظهرت عندهم هذه الأمراض النفسية، الأزمات النفسية نتيجة لأن الإنسان أصبح فقط من هذه الآلة. ولكن إذا كان من طبقة العمال اللي هي أكثر شهرة، نقصد بالعمال الذين يشتغلون في الشركات في المصانع، والغرب كله إنما هو شركات أو يعني مصانع، والمصنع هو في الناس يرجع إلى شركة، هذه أغلب حياتهم. الجانب الوظيفي المدني هذا قليل عندهم، لكن 80% تجدهم في الشركات والمصانع في هذه الآلات، مع هذه الآلات. فيحتاجوا يبحثون عن إنقاذ للإنسان، ولم يكون له نجاة إلا بعودة إلى هذا الدين الذي الله عز وجل قد أخبرنا بأنه هو النجاة الحقيقية للإنسان، للفرد، للبشرية كلها. لكن لا يغرنا هذا، أيضا عندهم تيارات أقول لكم شعروا بمأساة هذا التقدم العلمي المادي، هذا العلم الطبيعي شعروا بها، وتيارات فكرية. بل إن في القرن الرابع عشر ربما أشهر التيارات الفكرية هي التي تذكر هذه المعاناة وكيف نخرج منها، معاناة التقدم في العلوم الطبيعية هذه. يمكن مجتمعات أخرى ما عندها العلوم ماذا يفعلون؟ يقولون أهم شيء عندنا هو إيش؟ أننا نحرص على هذا التقدم في العلوم هذه. بينما هم يجدون تيارات فكرية مشهورة أن مأساتهم الآن كيف نخفف من سيطرة هذه العلوم على الناس، أصبحت كأنها المعبود، نتائجها أصبحت هي التي تحصر الناس. أذكر مثال قريب، يقولون الثورة العلمية الأولى اكتشفت الآلة الميكانيكية، فظهرت المصانع الكبرى العالمية كلها تعتمد على هذه الآلة اللي تأخذ طاقة والطاقة اللي تنتج. في الثورة العلمية الحديثة اكتشفت لنا الحاسب، جهاز الحاسب الإلكتروني، كان أول يمكن حاسب يمكن شفتوه عمارة حوالي 3 أدوار، أول كمبيوتر. من يستطيع أخذ هذا الحاسب؟ عمارة كم؟ 3 أدوار، هذا أول كمبيوتر سووه. ثم صور حتى أصبح هذا الحاسب في اليد. لكن شوفوا الأداء من الآلة كيف أثرها الآن. قبل أن يظهر الحاسب هل كان عندنا شيء اسمه علم الحاسب؟ الآن عندنا كليات للحاسب، عندنا مواد للحاسب، عندنا ناس يتخصصون ماجستير ودكتوراه وما بعد الدكتوراه إيش في الحاسب، عندنا شركات حول الحاسب، عندنا مصانع للحاسب، عندنا أسواق للحاسب. تحولت الدنيا كلها إلى إيش؟ إلى بانشلس وهي آلة واحدة. نقول كيف الدنيا كلها جامعات وكليات، هذه كلها ما كانت موجودة قبل ظهور الحاسب. طيب اكتشفت آلة جديدة الآن في المستقبل، ماذا سيحدث؟ تبدأ عندنا علوم ونبدأ من أول ابتدائي ندرسها حتى أضفنا مادة جديدة. طبعا هذا لا شك كل ما ظهر شيء جديد يخشون أن يكون على حساب القديم، لأنه لابد أن تحدث شيئا من المواد القديمة حتى تضيف هذا الشيء الجديد. تنظر آلة واحدة ماذا فعلت، تظهر آلة أخرى ربما، فهم الآن يشتكون من مشكلة هذه الآلة. لو أنها تبقى محدودة ما تتوسع كل هذا التوسع وتطرأ على الإنسان لكان الأمر منصورا، لكن لا، أصبحت تتحكم بالبشرية. فهنا مفهوم يعني المعاناة من العلم الطبيعي هو ليس بالمفهوم البسيط الثالج، لا، هو فعلا مفهوم حقيقي ومعقد من الأمور التي أيضا درجت في هذا المرحلة نهاية الثالث عشر بداية الرابع عشر، ما يسمى بالتطور الجديد في العلوم اللغوية. أصبح هناك عناية باللغة نفسها، قبل ما كان في عناية، كان بالأفكار بالمناهج بالعلوم الطبيعية بكذا. الجديد وهو غريب يعني أن يكون جديد في هذه المرحلة سموا بعلم اللغة، لا سيما في التيارات الفكرية. ولعود السبب إلى أن أحد العلماء اللغة عندهم أوجد تصور جديد لعلم اللغة. هذا التصور الجديد خرج بعد موته، جالس يعني سنوات طويلة يدرس ويجمع ويبحث، والرجل أصلا عنده تمكن في اللغات، يعرف لغات قديمة ولغات الحديثة، وكان يبحث عن سر اللغة أو مفهوم عام يجمع هذه اللغات ككل، علم خاص يجمع كل هذه اللغات. ثم بعد موته جمع طلابه بعض المحاضرات وأخرجوها في كتيب صغير. هذا الكتيب الصغير حول كثير من التيارات الفكرية كثير إلى اللغة. كانت قبل مع ديكارت وغيره مع إيش العقل، لما جاء التجريبي كانت مع إيش التجريب، لما جاء العلمي مع العلم، لما جاء المثالي مع الجدل المثالي، لما جاءت المادية مع إيش المادية، لما جاءت التطورية مع التطور، لما جينا في الرابع عشر إيش صار مع إيش اللغة. تركوا كل تلك وانشغلوا باللغة. السر كما يقولون هو في اللغة، ولذا ظهرت تيارات فكرية حتى تفهم التيار تحتاج أن تفهم اللغة. مثل ماذا؟ مثل البنوية اللي يمكن تظهر أحيانا بمفهوم الحداثة، مثل الحداثة أوسع تيار واسع، وانشغل به الفكر الغربي وانشغل ما به أيضا في العالم الإسلامي لما يسمى بالبنوية. وظهرت عندنا البنوية في علم النفس، البنوية في علم الاقتصاد، البنوية حتى في علم الرياضيات وعلم الأحياء، البنوية في اللغة، البنوية في النقد الأدبي، البنوية في الفكر، في التاريخ، في الفلسفة. صارت البنوية هذه، طيب ماذا تكون في البنوية في الأخير؟ الرجوع إلى اللغة، انطلاقة الفكر ستكون الآن ميدانها اللغة. هناك كتاب صغير جان بياجيه حول البنوية اسمه البنوية، جاء بكل المدارس التي ظهرت بعد أن تحول من المذاهب السابقة إلى اللغة، وأصبحت اللغة هي المصدر الجديد للفكر. حتى يصبح الأمر يمكن نقرر قليلا ولم نتوسع فيه، وإنما هو فقط للمقصود بهذا التيار الجديد. تقول البنوية أو هذا على الأقل مع البنويين أن خلاصة الأمر لا يرجع إلى عقل ومبادئه يؤثر أو الحس، إنما يرجع إلى اللغة. لو أردنا أن نعرف الأفكار كيف تكونت، قالوا إنها خرجت من اللغة. خرجت من اللغة. هذه اللغة عبارة عن دنيا متكاملة. اللغة عندما يكتسبها الإنسان ويتكلم بها كيف ينتج أفكاره؟ عندك فكرة كيف تخرج هذه الفكرة؟ لابد أن تكون اللغة، هذا عنصر أساسي. وهذا كان فيه كلام قديم في الفكر البشري عن العلاقة بين اللغة والفكر. من جديد عند البنويين هؤلاء؟ قالوا حقيقة أن كل الأفكار الموجودة، هذا باختصار، أن مصدرها هو اللغة، أي أن الذي أنتجها من هو اللغة. لغة أي عصر، لغة أي قوم، لغة ويمكن نقول الكلام، أن نفرقون بين اللغة والكلام، هي التي أنتجت الثقافة، هي التي أنتجت الرؤية، هي التي أنتجت الأفكار. فعليك إذا أردت أن تعرف فكرة قوم أن ترجع إلى ماذا؟ إلى لغتين. انظر إلى ما كتبه من خلال هذا المكتوب، لو حللته لاكتشفت أنه ليس إنتاج عقل وليس إنتاج تفكير، وليس إنما هي اللغة التي أنتجته، وكأن هذه اللغة شيء مستقل هي التي تفعل في الإنسان، ليس عقله الذي يفكر، لا، اللغة هي التي كأنها هي التي تحيا وتفكر وتنتج الأفكار. هذا شيء يعني بسيط حول المفهوم هذا البنوية. فقالوا إذن علينا العودة للغة، ترك كل الماضي هذا، ندرس. فظهرت تيارات جديدة لكن من خلال اللغة. لا بد أي شيء عند أي مفكر في أي باب من الأبواب أن نبدأ باللغة. ماذا أقصد باللغة؟ باللغة الجديدة التي ثم تنطلق أفكاره. لما أتينا إلى دخلة علينا في العالم الإسلامي، ما هو الموجود عندنا السائد؟ ما هو السائد؟ والله هذا الإسلام، هذا الدين. من فين جاء هذا الإسلام هذا الدين؟ قال والله نجعل النصوص الأساسية. ما هي النصوص الأساسية؟ إما أنها القرآن والسنة عند طائفة، أو أنها العلوم التي ظهرت فيما بعد وكتبت. متى جاءت الكتابة بوضوح وأصبحت مكتوبة؟ في القرن الثاني مثلا، بداية الثاني. قال إذن نأخذ المنهج البنوي هذا ونبدأ ننظر إلى القرآن عند طائفة، وعند طائفة أخرى لا، في النص المكتوب في العلوم لنحلله بنويا. إذا حللناه بنويا سنكتشف كيف ظهرت بعد ذلك المفاهيم الدينية، الأصول الدينية، الأصول الشرعية، القيام، كل شيء ظهر فيما بعد. من فهم ذهب؟ قالوا حقيقة ليس المسلمين هم اللي أوجدوا هذا، يعني في إخلاء الغلو من الغالي منها، إن من اللغة هي التي أوجدت هذا الشيء. أخذوا لغة، وهذه اللغة تكونت من خلالها أفكارهم تصوراتهم. فأنت إذا أردت أن تعرف حقيقة الشيء ليس له علاقة بيحيى، ولذلك عندهم هذا النص مفصول عن قائله. كيف مفصول عن قائله؟ لأن النص نفسه أصبح ينتج الثقافة، ينتج الاعتقاد، ينتج التقاليد، ينتج التصورات. فأنت لا تربطه بأي قائل، هو نفس الوحدة، نفس لغوي يفعل ما يشاء. ماذا من أول حتى لم نزعجكم نتعب لأننا فقط نكتفي بالأصول، لكن أقول لكم أن التيارات السائدة في الرابع عشر بعد ذلك أخذت شيئا كثيرا مما مضى وأضافت بعدا جديدا، ما هو مع الأبعاد التي نتكلم عنها جانب اللغة. فلو أردنا أن نحفظ الأصول الكبرى، فنحن بدأنا من القرن الرابع عشر الميلادي عندهم، قلنا الدين، مشكلة الدين عندهم أصبحت مشكلة. المشكلة الثانية الإنسان، هذا رقم اثنين جاءت مع عصر النهضة. ثم انتبهت إلى الآن جاءت المشكلة الثالثة العقل مع تيار العقل. المشكلة الرابعة ما هي؟ الحس والتجريب. ثم جاءت المشكلة الرابعة مع مفهوم العلم نفسه، أصبح العلم هو الدنيوي وأخرج منه كل شيء غير دنيوي. المشكلة السادسة جاءت عالم المثل والجدل، لأسمي الجدل مثال. جاءت بعد ذلك الوضعية، جاءت بعد ذلك المادية، ثم جاءت التطورية. كل هذا أصبح عنصر أساسي مع العناصر الأخرى في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الآداب والفنون وغيرها. أضفنا إليه الآن ما هو؟ اللغة، ولكن اللغة بمفهوم جديد الذي أعطاه سير هذا لأسف علم اللغة الحديث أو المعاصر. وأصبحت البنوية تدور في فلك اللغة. فيقال أنك إذا أردت أن تفهم بعض التيارات المعاصرة التي في القرن الرابع عشر لابد أولا أن تعرف الأداة التي يستخدمونها، وهي علم اللغة الحديث، ولكن التي تأثرت بمفهوم البنوية. جاءت بعدها تيار آخر لا زال في علم اللغة وهو التفكيكية. ثم جاء تيار ثالث ما بعد التفكيكية. صار عندنا ثلاث مراحل مشهورة، لكن هذه التيارات الثلاثة كلها ترتبط في النهاية بماذا؟ باللغة. نرجع باللغة، أن من المهم جدا أن تعرف أن هذه التيارات الفكرية في النهاية ترتبط باللغة. عودة أخرى إلى المهيات الثالث عشر بدايات الرابع عشر، عندهم مصائب كثيرة وعندهم تطورات أخرى، وكان من المؤمل أن هذه التطورات توصل أن القرن الرابع عشر اللي هو العشرين الميلادي سيكون عندهم قرن عجيب ومدهش، وأنهم سيكون أفضل قرن، لأن عندهم عقيدة التقدم من التنمير، وعندهم عقيدة التطور من نظرية التقدم، لأن سيكون تقدم وتطور حتمي، شيء عجيب. لكن من قرأ في كل الكتابات التي تكلمت عن أول القرن الرابع عشر ومنتصفه اللي هو الهجري ويقابله الميلاد العشرين الميلادي، يجد أنهم متفقين على ما يسمى بالأزمة. أزمة الفكر الغربي، أزمة الوعي الغربي، كل واحد يقول أزمة أزمة أزمة. طيب ليش كل هذا الجهل الجهادي وصلتكم إلى وين؟ إلى أزمة. كل من كتب عن تطورات الفكر الغربي الحديث لما يأتي لهذه المرحلة يجد أنهم في أزمة. والأزمة تعبير ظاهري وتعبير باطني. أما التعبير الظاهري فقد ظهرت في الشروق، عندهم 50 سنة انشغلوا بالحرب، أوروبا كلها صارت بركان، طائرات من فوق القنابل وتحت النيران، الناس مستشفيات، هذا الأسر مفتش، كل حروب نصف قرن. هذا التعبير الظاهري. التعبير الباطن هو هذا الفراغ الروحي المخيف الذي عاشه. كيف صار عندنا تقدم واكتشافات وصناعات ومع ذلك جالسين نقتل بعضنا؟ كيف تجي هذا الشيء؟ كان هناك محاولات تصدير هذه الأزمة. كيف تصديرها؟ الاستحناق للعالم الإسلامي حتى نخفف بيننا، ثم نضعها الشحنة اللي بيننا ثم نفرغها في العالم الإسلامي، وشل العالم مع ذلك ما فات، بدأت تطحنهم داخلهم. حاولوا يبحثون عن الآداب تفرغت، ما في فائدة، ما في. كانت نتائج الظاهر، هذا الظاهر هو هذا الإيش؟ القتل الجماعي، الحرب الضخمة التي قامت عندهم، الحرب اللي يسمى الحرب العالمية، يمكن نقول هي يسمونها عالمية لكن حقيقة هي بينهم، ما العالم كله ما دخل فيها، هي حرب بين الغرب أنفسهم. كم ضحاياها هذه الأزمة؟ حقيقة إذا جمعنا ما حدث في الاتحاد السوفيتي مع انتداباتها في الصين، في اليابان، في غيرها، لأن حتى هذه لما قامت الثورات عندهم قام مجازر ضخمة، كم مات انتداب الفكر الغربي في حتى فيتنام وكوبا وكوريا الشمالية وغيرها. يقولون قد تصل الوفيات إلى ما يقرب من 150 مليون إنسان بالكل هذا المجموع. شوف هذا التقدم كله، هذا نتكلم عن شيء ظاهري، هذا ما جبنا، فلا شك إنه أزمة. ليش هذه الحضارة كلها تخرج لنا بكم بما يقرب خلينا نقول 100 مليون؟ الحرب بس الأوروبية داخل أوروبا اللي الحرب العالمية وما يسمى الحرب العالمية الأولى والثانية، هذه أن أكثر من 30 مليون، هذا اللي بين داخل قارة أوروبا. لكن شوف انتدابها في الثورة الروسية، في الشيوعية اللي قامت في الصين، في فيتنام، في لاو، روح عندك أمريكا الجنوبية وانتدابات، روح شيء عجيب. هذا ما جنين البشر لأخذ شيء فخم ما مثل هذا. يعني في العالم الإسلامي كان صارت حروب ومصائب وكذا، لكن ما تصل إلى الناس إلى كل هذه الأعداد المهمة. فعلا كان هذا تساؤل مهم، لماذا هذه؟ فيقولون أن أغلب أفكار القرن الرابع عشر هي أفكار مأزومة، أفكار إيش؟ مأزومة. ما في فكر حقيقي ظهر في القرن الرابع عشر إلا نتيجة هذه الأزمة، نتيجة هذا الإلحاد، نتيجة هذا الفراغ الروشي، نتيجة هذا الدمار الذي عمى الغرب، النار الذي دخل كل بيت، دخل كل أسرة، وإذا ما دخل النار دخلت ولد مقطع أيديه ولا أرجله ولا كذا، وأمراض نفسية وغيره، أزمة حامة كبيرة نسأل الله العافية، ولا كذا وأمراض نفسية وغيره، أزمة حامة كبيرة نسأل الله العافية. وهذه من الأشياء الطريفة أن في هذه المرحلة من القرن الرابع عشر ظهر عندهم تدين، صار سيارات دينية كثيرة. وهذا سبحان الله يمكن يعني يذكرنا بقول الله عز وجل عن حال الإنسان وهو مشرك يقف البحر، فإذا جاءته الأمواج من كل مكان ماذا فعل؟ عاد إلى الله عز وجل، وهو كافر مشرك، فالله عز وجل يأتيه وهو مشرك فينقذ، فيصل البر فماذا يرجع؟ إلى شركه من جديد. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، في كل حال في كل حال يدعو الله عز وجل مثل هذا، شغل مثل هذه الحال. فلما كشفنا عنه ضرا ماذا حدث؟ مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون. وهذا حال العلمانية، هذا المعاصرة خلاص بعد ذلك تجاهل، يعني عدم اكتراث للدين. فإذا جاءت الأزمات شوف عندهم فضاء، صارت عندهم هذه مرحلة يسمونها عودة لجانب هذا التدين. وقد ظهرت مشكلة في تيارات مثالية ودينية، يعني من النصرانية المحرفة، شيء أجياء جديدة إذن انتخصت هذا الأزم، حتى بدأت الحياة تدف من جديد في الغرب في القرن الرابع عشر، بدأ انتهت الحروب وقامت، ماذا رجعوا من جديد إلى تركوا كل هذه الأمور ورجعوا إلى علمانية والإلحاد والمذاهب، ولكن لا زالت هي هذه الأزمة تعبر عن هذه الأزمة. وغالبا من تورط في هذه الأفكار هو يتورط في فكر مأزوم حقيقة، ليس فكر نتج عن لحظة صفاء، لحظة راحة، لا، هو عن أزمات. ولذلك هو أشبه بالمسكنات بالعلاج المشكلات، ولكنه علاج أيضا غير نافع، ولذلك هو علاج لدخول في مشكلة أعمق، يخرج من مشكلة ليدخل في أختها. أيضا مما صاحب هذا المرحلة ذكرنا الدنيوية واستباطها باللغة في هذا القرن الثالث عشر، وذكرنا التدين، وله يعني نماذج كثيرة ظهرت حتى على مستوى الأفكار والفلسفات، تيارات مثل الشخصانية والثنائية وغيرها من التيارات الفكرية الدينية لكونها نوع من الخروج من مثل هذه الأزمة، وجانب التيارات يسمونها تيارات اللا عقلانية، تيار لا عقلاني. ماذا يقصدون بالتيار اللا عقلي؟ يقصدون بالتيار اللا عقلي هو الذي يرى أن أساس المعرفة، أساس التصور لا يشترط رجوعه إلى العقل والعلم، بل يمكن إلى جانب الوجدان، إلى جانب العاطفة، الخيال، المشاعر، نعطيها جانب. ربما يكون شيئا لا عقليا مختفي خلف العقل. وقد اشتهرت في هذا القرن مذاهب كثيرة لا عقلية، وكأنها معاكسة لإيش؟ لتلك العقلية التي أوصلتهم إلى مثل هذه النهايات الصعبة. وانتشرت تيارات فكرية وفلسفية تسمى كلها التيار اللا عقلي. ما هي أهم التيارات غير الدموية في هذه المرحلة؟ أهم تيار ظهر أيضا الوجودية، ونجح نجاح كبير الوجودية هذه في القرن الرابع عشر. وألف يعرف أن هذا التيار ما سينجح، والانتداب لثاني أزمة ظهرت عندنا تكلمنا عنها في أول يعني أول حلقة في الأسبوع الماضي، مشكلة الإنسان. هذا الإنسان التائه الضائع قال أن العلم والعقل وهذا بحل مشكلته. طيب ايش صار في أول القرن؟ ماذا حدث الإنسان؟ أكثر من 100 مليون إنسان يعني هذا اللي قتله، فما بالك بغير من؟ إذن هل حلت مشكلة الإنسان عندهم؟ ما حلت. كل هذه الأمور ما حلت، ما زال الإنسان يعاني، حتى السليم من سلم منه لا زال يعاني. فجاءت الوجودية قالت نحن فلسفتنا تهتم بالإنسان، العلوم، العقل، الكذا كل هذا خلوها على جنب، ماذا يهمنا؟ ماذا يهمنا؟ قالوا الإنسان. طيب هل ستعيدونه إلى الدين؟ الوجودية اللي نجحت الناجحة يسمونها وجودية ملحدة، قالوا والله أصلا المادية والعقل يعني حسمت الأمر، أن تقول ما في إله والإله لا حقيقة له والآخرة لا حقيقة لها. بس ما الحقيقة؟ قال الحقيقة الوحيدة هو الإنسان، ولذلك نحن نهتم بهذا الإنسان. الإنسان هو قبل كل شيء، وجد قبل المادة، وجد قبل حتى عقله جاء بعد ذلك، وجد قبل كل شيء. وكان لهم تنظير فكري، وكان لهم أسلوب أدبي، فكتبوا روايات وأشعار وقصص ونصوص سردية أدبية انتشرت بين الناس لتبشر بهذا الإنسان الحر، حر عقله فيفكر كيف ما شاء، حر سلوكه فيفعل ما يشاء. وكان من نتيجة ذلك ما يسمونهم بالهيبيين اللي ظهروا هؤلاء، وكان تعبيرهم الشباب هؤلاء في فرنسا وكذا، خلقوا كل ملابسهم، يصلوا ثارة في الشوارع لا يلبسون شيئا، الشباب والشابات، أهم شيء هذا الإنسان العاري كما هو بلحمه ودمه، حتى بدون عقل، بدون قيم، بدون شيء، أخرجه كما هو، كأنه سيولد. إن شاء الله ثورة عارمة يسمونها الثورة الشبابية المشهورة المعروفة فيه. ثم انتشرت في نادي النجوم، مواد العذر، مواد الفسق، وكل ما يسمح بهذه التحرر الكامل. وطبعا اي فكره جديده كذا يخرجون من ازمه قديمه كانها بتحل يعيشون لذتها مع الصدمه الاولى كذا فتره سنه سنتين ثلاث، ثم ترجع ايش؟ الكآبه، الظلمه، المعاناه، هكذا. إيه سبحان هذا، واذا جلست نجحت فتره من الزمن ثم بدات. لها جانب فكري اشتهر، وحتى بعض المفكرين العرب تبنى الوجوديه وقال انا رؤيتي هي رؤيه الوجوديه التي هي في نهايتها تركز على مفهوم الحريه، لكن ليس الحريه الليبراليه. ايش مقصود بالحريه الليبراليه؟ الحريه ان يكون في حريه سياسيه، حريه في الصحافه، حريه في التعبير، حريه في انك تملك اشياء، حريه انك تعمل جانب يعني في ظل القوانين، هذه يسمونها الحريه الليبراليه. انما حريه وجوديه، حريه ذاتيه داخليه، ان حتى في داخلي افعل ما اشاء، عقلي افكر كيف ما اشاء، ألبس ما ألبس، ما في قوانين، ما في ضوابط، ما في، يسمونها هذه حرية وجودية لا سيما عند الغلاة منها. بعد ذلك لما جاءوا ينظمونها قال والله صعب كذا بهذه الصورة، في عندنا ناس متدينين، ناس باقي على اعتدال وتوسط، فقال إذا نقسم حتى عندهم هناك نسأل الله العافية حتى في الشواطئ وفي المنتزهات قسم خاص للإيش؟ للوجودين هذولا وراء المال، حتى يضعون يقولون على لافتات يمنع دخولك بأي لبس، اي لبس ما فيه اي شيء. بينما العقلاء عندهم شوف هذا شوف عندهم بالمفهوم اللي ايش المرأة تلبس شيء على صدرها يعني وكذا وتذهب للبحر هذا القسم الثاني يسمونه احسن ناس هذا مين عندهم احسن ناس شوف هذا احسن فما ذلك عاد بهؤلاء الذين مثلوا الوجودية في صورتها يعني ايش نقول هذه حتى يمكن بعض البهائم سبحان الله من تصل الى هذه الدرجة من تصل هذا في ثمرتها السلوكية أما ثمرتها الفكرية فلها أبواب أخرى واسعة وليس الآن هذا يعني ميدان ذكرها في هذا الوقت الضيق المتبقي معنا أيضا مما اشتهر في هذه المرحلة وهو امتداد ما سبق العلوم الاجتماعية وقد تكلمنا عنه كثيرا اللي هو علم النفس علم الاجتماع علم التاريخ علم الاقتصاد علم اللغة هذه صار فيها حقيقة توسع كما أن العلوم الاجتماعية الكيمياء والفيزياء والرياضيات كانت شهرتها في القرن الثالث عشر فإن القرن الرابع عشر هو هذا الباب والآن ما في جامعة في بلاد العالم الإسلامي إلا فيها من هذه الأقسام وتدرس غالبا من خلال هذه المناهج التي أتت علينا من تلك البلاد هناك عدد آخر كبير من التيارات عرف في هذه المرحلة يمكن كان الحداثة البنيوية التكتيكية ما بعد البنيوية مدرسة فرانكفورت ما بعد الحداثة بمدارسها الكثيرة تسمى ما بعد الماركسية ما بعد الفرويدية النسوية تيارات كثيرة حقيقة ما يعني خلاص الوقت الآن دقائق محدودة ما تكتفى إلا لذكر هذه العناصر المجملة حولها يبقى من العناصر أيضا التي هي ظاهرة ولها سمعة ما يسمى الآن ظاهرة العولمة تهمني هذا المفهوم لبعد آخر يخصنا في الفكر نختم بهذا اللقاء الجانب ما نسمع عنه كثيرا في وسائل الإعلام في الكتابات وهو مصطلح العولمة فما حقيقة ما هو هذا المفهوم الذي انتشر مثل هذه الأيام حقيقته العولمة هو من باب نشر كل شيء يصبح عالميا بدلا يكون مخصوص بالبيئة الأوروبية أو بالأمريكية أو بالثقافة الغربية عموما يصبح العولمة فينتشر في كل مكان لكن له ماذا سينتشر لو قلنا أنه سينتشر عادة الذي ينتشر هو ثقافة القول ثقافة المسيطر ثقافة المتحكم والمنتشر هو الثقافة الغربية التي تكلمنا عنها لأربعين سنة ولكن تلك الثقافة التي انحصرت في القرن الرابع عشر في مثل هذه الثقافة المأزومة هي التي ستكون أكثر انتشارا في مثل هذه الباب في زمن العولمة خدمه أمران حقيقة تطوران ظهرا في هذا القرن ما يسمى أولا اكتشاف البث الفضائي والقنوات التي تبعته فارت القنوات الفضائية في كل مكان حتى عند الفقير عشان تجد خيمة تجد واحد في غابة ولكن تجد عنده مولد كهرباء وعنده طبق فضائي وفي شخص عنده من مدن السفيح وكذا الأسر فقيرة وكذا تجد أن بيته غرفة صغيرة وعليها فتحة كامل طبق كامل يادي يعني حجم البيت أي أنه انتشر بين هنا صار فيه شيء يتعمى ومن هنا تصبح في عولمة معينة إذا ما هو الأمر الأول اللي خدم هذا الشيء والأمر الثاني وهو يمكن على مستوى الطبقة الوسطى المتعلمة التي تقرأ وتكتب وتعرف التقنيات الحديثة وهو الإنترنت شبكة الإنترنت هذه وتبع الاكتشاف الحاسب ولا سيما في العشرين السنة الأخيرة فهذه يمكن الأسر الأمية حتى بعض الأمية قد يتعامل لكن المتعلم والطبقات الوسطى في المجتمعات وسبب تستطيع الحصول على مثل هذه الأجهزة ربما تصبح المستقبل مثل البث الفضائي في سهولة البث الفضائي لكن الآن هو خاص بالأفضل تعلما وكذا في كل المجتمعات فجاءت الانترنت هذه فأيضا وسعت من انتشار مفهوم العولمة هذه أصبح عندنا أداتان الانترنت والقنوات الفضائية من الذي يبث الآن؟ كان شك أن هذا فيه سعة الطيب وغير الطيب يبث حتى أهل الإسلام لو أرادوا أن يستثمروا مثل هذه الأبواب فيبثوا فيها لو عندهم قدرات وقلاء الباب لو ما زال إلى الآن مفتوح لكن العادة أن الأقوى هو اللي ينجح في بث ما يريد والغرب هو الأقوى ولذلك المسيطر الآن على الإنترنت وعلى الفضائيات على هاتين الشبكتين هم من هو الثقافة الغربية وتضخ بقوة بشكل لا يتصورها الإنسان بل إن في كل مجتمع مثل المجتمع العربي ظهرت شركات بث فضائي هذه الشركات ماذا تفعل؟ ماذا تفعل لنا؟ تقوم بترجمة المنتج الغربي اللغة العربية أو دبلجتها كما يقولون أي أنه يصبح متكلما باللغة العربية ونشره بيننا من فنون من آداب من تسلية ترفيه وهذه الآداب الفنون والتسلية والترفيه هي حقيقة مملوءة بثقافة من مئة بحضارة غربية، من مئة بتلك الأبعاد العلمانية، تلك الأبعاد الفكرية الممتدة في كل هذه السنوات، موضوعة في كل هذه فتنتشر بين الناس ويتغذون عليها ليلة نهار من الصباح والمساء. هذه مع الزمن لابد أن يكون لها أثر خطير، لأن فإن هذا الأولى من في جانبها المادي سواء على الأقل بهذين الاكتشافين البث الفضائي والإنترنت، لا شك أنها ستعمم كثيرا من الأفكار، والغالب أن الذي ينجح في التعميم هو من هو الأقوى. ماذا يستهلك غير الذي ليس قويا؟ ماذا يستهلك؟ الضعيف دائما وغالبا حتى عندهم أن الضعيف يبدأ أول شيء باستهلاك الأشياء الجانب المتعة. في أي شعب في أي أمة يعجبني جانب المتعة، خذ مثلا الشركات مع العولة، مطاعم في كل مكان، ملبوسات في كل مكان، أزياء في كل مكان، ماذا نفعل نحن؟ نتسارق كل ما ظهرت ماركة جديدة نذهب إيش؟ لنشتريها. نقصد لا نقصد نحن هذه المجموعة العاقل، نقصد المجتمع الضعيف. تجد السباق المحموم الآن، والله أنا عندي آخر جوال يا شباب، أنتم ما عندكم مساكين، ما عندكم الجوال الذي معي، هذا الأمم الضعيفة تتسابق على الاستهلاك. طيب وتصبح ثقافة بعد ذلك، تأتي أيضا إضافة إلى المتعة المعنوية، الغناء، الفنون، الموسيقى، لأنها مثل هذه المتعة الاستهلاكية فيتسابق الناس إليها. اللي عنده إيش عقله يحب التفكير ويحب الأفكار وكذا، ماذا يستهلك؟ يضيف إلى هذه المتعة، يضيف إليها عالم الأفكار، فيأتي في الإنترنت ما هو المنتشر؟ يضيف الله هذه الأفكار الغربية، الحرية، الليبرالية، الديمقراطية، الرأسمالية إلى آخره، كل هذه المفاهيم هي المنتشرة، فعقله يبحث عن غذاء. مثل الإنسان هذا المستهلك المادي اللي يحب متعة، أكل وشراب ولبس وجوال وكمبيوتر وتلفزيون وفرش ومدري إيش، أيضا هذا الذكي يريد يستهلك، فيبحث اللي والله يجد هناك أفكار جديدة ما عهدها، يمكن يرجع إلى الثقافة والله يتيها تكرار، يدرسها في الابتدائي ثاني ابتدائي المتوسط الثانوي الجامعة تتكرر له دائما، يجي في الشاشة في الانترنت فينصدم بأفكار جديدة ما عهدها، فتشبع عنده النهم الفكري هذا والعقل فتغذيه فيستقبلها، فأصبح الجميع ضحية. الإنسان العادي ضحية ليش؟ للاستهلاك العادي، أكل وطعام ولبس وأثاث وغيرها. والمفكر لعقل ذكي كذا ماذا يستهلك؟ أيضا مخلفات الأزمة الفكرية هذه الغربية، يستهلك مثل هذه الأفكار، ويصبح الإنسان العادي. وتقوم الشركات المحلية تخدمنا فماذا تفعل؟ للطرفين، للعادي وللذكي، للدبلجة أو الترجمة، تترجم لنا حتى يسهل علينا الاستهلاك، لا نتعلم لغة أخرى مباشرة، وتسيطر علينا 24 ساعة. صار البث الآن والإنترنت لا ليس له خلاص بعد ما يخلق أبدا، مفتوح طول الوقت، وأصبح هناك محامين يشكل الآن هذه مرحلة تحول، مرحلة أزمة حتى سنعيشها في العالم ككل، ولكن العالم الإسلامي أكثر، لأنه بقي معه هذا الدين، بقي معه هذه القيم، بقي معه هذا العبادة، بقي معه هذا التوحيد، بقي معه هذا الإسلام القرآن، فهذا سيتصادم مع 24 ساعة إنترنت و24 ساعة بث فضائي، وسيكون عندنا بعد سنوات لا ندري ما يكون الأمر إذا لم يكون هناك لا شك وعي الخروج من هذه الأزمة. ما أصيبهم حتى في الغرب صار عندهم جمعيات تحارب الجانب الاستهلاكي، إن كل إنسان ضحية للشركات العالمية التي تريد أن تعاون منتجاتها، هذه العولمة إما أن تكون منتجات مادية أو أن تكون منتجات معنوية. يعني مثلا كنت أقرأ عن جمعية في ألمانيا مقاطعة مشاهدة التلفاز، لأنه هو أساس الأزمة، هو اللي خلينا نستهلك الأفكار ونستهلك المنتجات، تأتي دعاية عن كذا واللي يخرج التلفاز من بيته يسجل اسمه في هذه الجمعية من دون جمع أكبر عدد ممكن. هذا تعبير عن الأزمة، مع أننا غير متدينين وربما مرشدين حتى بعضهم. هنا تأتي أهمية لا شك بس الوعي الإسلامي، الفكر الإسلامي، الجانب الشرعي بين الناس لتخفيف مثل هذه الأزمة السائدة. هذا شيء من العلماء. وأيضا فيها جانب آخر، في مصالح في هذا الباب، أن حتى البعثاء يمكن أن يتحركوا لو عرفوا قوتهم، ولكن نقصد أهل الإسلام فهم ما عندهم مصانع ضخمة ولا عندهم قوة مادية ولا عندهم يعني صناعة حربية متطورة، لكن عندهم قوة دينية، عندهم هذا الدين، فيستطيعوا بإذن الله لو تحركوا من خلال هذه الأنظمة العالمية أن يبثوا هذا الإسلام ويواجهوا فيه كل التحديات، بل وأيضا يجد العالم حاجته. هناك أزمة كبيرة عالمية سلوكية قيمية دينية تصورية سلوكية، سيجد شيء مما يخرجه من هذا الأزمة في هذا الإسلام بإذن الله. فالشيطان أشكركم على لاسيما اللي واضحوا معنا من البداية، وأسأل الله عز وجل ولهم التوفيق، ولا يسعني كما ابتدأنا قبل أسبوعين إلا كما شكرناكم في تلك البداية، أشكركم في هذه النهاية. لا شك أن هذا القرن 14 لا زال فيه مواد كثيرة تحتاج إلى بحث أكثر، لكن لعله إن شاء الله يكون مادة لحلقة مستقبلية بإذن الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ولا أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. طيب، كان يسأل عن التعامل مع الإنترنت. لا شك أنه هذا من صرف العولمة أن توجد تلك المواقع الإسلامية، ولو وجدت حتى طاقات فتكتب حتى بلغات مختلفة وتشارك، وإذا نفرض أنه لا يريد أن يكون موقعا ضعيفا فليبحث عن أحد المواقع الإسلامية الناجحة ويشارك بأفكاره من خلال هذا الموقع، يفتح له قسم إذا عنده قضايا يريد أن يبثها في موقع له شهرة، فيصبح تقوى يعني موقع موجود وفي نفس الوقت يكون له قسمه الخاص. فأني أعرف أن كثير من الجهود الموجودة الآن في هذا الباب تخدمه وتنفعه إن شاء الله.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة، رقم الهاتف 549-5779، صندوق بريد 9323. تم هذا العمل في استوديو مؤسسة الإمام البخاري بمكة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.